إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة النور. هذه الصورة المليئة بالأحكام المبينة المفسرة الواضحة، والتي ساقها الله عز وجل للمؤمنين ليعلموها ويعملوا بها، والعمل بها لا شك أنه نجاة للإنسان، نجاة للإنسان العامل بها من كل ما يصيبه في هذه الدنيا أو يعترضه من هموم وغموم وأحزان وأمراض وآفات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين عصمة للإنسان ونجاة له وفلاح له في الدارين في الدنيا والآخرة، ما إن تمسك به. والتمسك بالكتاب والتمسك بالقرآن هو فهم معانيه وتدبر آياته والعمل بأحكامه. وهذه الصورة العظيمة التي هي صورة النور التي يسميها العلماء صورة الأحكام، بدأ الله عز وجل بقوله صورة أنزلناها وفرضناها، أنزلها الله عز وجل وفرضها وجعل فيها وذكر فيها آيات بينات، وعلل ذلك بقوله لعلكم تذكرون، لكي تحصل الذكرى والتذكر للعبد، وإنما يتذكر أولو النهى والألباب. والآيات التي سوف نتناولها بالشرح والبيان والتفسير بإذن الله تبارك وتعالى هي قوله بعد بيانه لبعض الأحكام المتعلقة بالحجاب وما ينبغي أن يكون عليه نساء المؤمنات، وكيف يتم التخاطب والحديث بين الرجال والنساء سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم. هذه أحكام شرعها الله عز وجل ينبغي الوقوف عليها والعمل بها، لأنه ليس للعبد الاختيار في مثل هذه الأحكام الواضحة الناهية الآمرة الزاجرة، ولأن المسلم إذا لم يحكم أمره في فهم هذه الآية والعمل بها كان من الخاسرين، كان من الخاسرين. ولهذا كان السلف كما سبق وأن بينا أنهم من بين الأمور التي كانوا يحرصون عليها أن يعلموا أبنائهم هذه الصورة، يعلموا أبنائهم هذه الصورة. وتعليم هذه الصورة لا يتوقف على حفظ آياتها، الحفظ أولا، ولكن الأهم من ذلك هو الفهم، وأهم من الفهم العمل، لكن هذان أمران متلازمان، الفهم والعمل، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعمل إلا إذا فهم وفقه. والفقه وحده والعلم وحده لا يكفي، لأن العلم من أجل أن تعمل، وإلا كان وبالا على صاحبه وكان حجة عليه لا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل التي سوف نتناولها بالشرح والبيان فيها أوامر كثيرة وفيها أيضا أحكام بينة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه الآيات البينات كما سمعتم التي ساقها الله عز وجل في هذه الصورة العظيمة فيها أحكام محكمة كما قال الحافظ ابن كثير، وأوامر مبرمة أي يجب الوقوف عندها. فقوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا فيه أمر بالتزويج وبالإنكاح. قال تعالى: وأنكحوا، أنكحوا بمعنى زوجوا، وهاتان لفظتان بمعنى واحد، فتارة يستعمل لفظ الزواج وتارة يستعمل لفظ النكاح. والنكاح معناه الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا مال بعضها على بعض واشتبك. وسمي النكاح نكاحا لأن كل من الزوج يرتبط بالآخر، تصير عندهما حياة مشتركة، يرتبطون، يرتبطان بعضهم ببعض، فلهذا سمي النكاح. وهذا هو المصطلح المعروف في مثل هذا الذي تعارف عليه الناس، وهو الزواج، فيقال الزواج ويقال النكاح. والنكاح أكثر ما ذكر في القرآن الكريم وكذلك في السنة، جاء بلفظ النكاح. فقال تعالى: وأنكحوا، هذا أمر لمن؟ للأولياء، لأولياء الأمور. من كانت له بنات أمر بأن يزوج بناته. كيف يزوج بناته؟ إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه ينبغي أن يزوجه بطبيعة الحال إذا كان كفأ. أما إذا لم يكن هذا الخاطب كفأ، لم يكن أهلا للزواج، فللولي أن يمتنع ولا يزوج ابنته. لكن إن كان كفأ ورضي منه الدين والخلق ورضيته المرأة، فلا يجوز لولي أن يعضلها، أن يمنعها من الزواج. ولهذا قال الفقهاء: لو منعها من الزواج ظلما فلها أن ترفع قضيتها إلى الحاكم، أي إلى القاضي، وللقاضي أن يجبر أباها أو ولي أمرها بتزويجها، فإن أبى زوجها القاضي، أي تنزع منه الولاية. فلا سلطان له عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه أمر بهذا. وقال بعض العلماء أن الأمر هنا للأولياء، أي حتى لأولياء الرجال، حتى لأولياء الرجال. وإن كان الرجل قد يزوج نفسه بنفسه فهو لا يحتاج إلى ولاية، يعني لا يتزوج إلا إذا حضر أبوه العقد أو تولى ولي أمره عقد النكاح، هو له ذلك. لكن هذا فيه حث وفيه حظ وفيه ترغيب للآباء أن يسهموا وأن يعملوا على تزويج أبنائهم إذا آنسوا منهم رشدا، لأن الزواج فيه تكمين لدين الإنسان وفيه تحصين له مما قد يعترضه من الآفات والفتن. فإن كان الوالد مثلا له مال والولد يعجز عن توفير المال اللازم للزواج، فإن أباه يعطيه، يعطيه من المال ليزوجه. وإذا كان عازبا عن الزواج يرغبه في الزواج وله أن يجبره عليه. فقوله سبحانه وتعالى وأنكحوا، هذا أمر للأولياء، أولياء البنات بأن يكون الأمر موجه إليهم ابتداء، لأنهم الذين يملكون الولاية، لأن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها، هي ترضى الزوج ولكن الذي يتولى تزويجها هو ولي أمرها. ولو تزوجت بغير إذن وليها كان النكاح باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، أي لا زواج إلا بولي. والمقصود بالولي هو الولي الشرعي، الولي الشرعي هو الأب. إن لم يكن الأب على قيد الحياة تنتقل الولاية إلى غيره، تنتقل إلى الجد، فإن لم يكن الجد تنتقل إلى الأخ، فإن لم يكن الأخ تنتقل إلى العم، فإن لم يكن العم تنتقل إلى ابن العم أو ابناء العم، وهكذا. وبعضهم ذكر الأخوال وبعضهم قال أن الخال لا يكون وليا، لكن هذه المسألة من تفريعات مسائل الفقه. فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، أمر للأولياء وأمر أيضا للسادة. السادة يعني الأحرار الذين يملكون العبيد، هؤلاء أيضا خطبوا بهذه الآية إذا رأوا صلاحا وقدرة على هذا العبد أو على الآمة في أن تتزوج أو هو أن يتزوج، أن يزوجه وليه وسيده، يزوجه سيده بأن يمكنه من التزويج، وإما أن يكتبه على شيء كما جاءت الآية بعد ذلك في توضيح هذه المسألة. يعني يريد أن يتزوج، قال يشتغل هو في المال ثم يكاتبه على مبلغ معين يسدده إلى سيده وسيده يزوجه. وهذا ماذا يدل؟ يدل على ما في الإسلام من السماحة وما فيه من رعاية مصالح الناس أفراد وجماعات، وأن هذا الدين جاء من أجل أن يربط أفراد الأمة ببعضهم بعض بهذه الوسيلة الشرعية، وهي وسيلة الزواج، حتى يقضى على السفاح ويقضى على الزنا ويقضى على هذه الأمور التي من شأنها أن تعكر الأجواء الطيبة الهادئة التي يعيش بها الناس في مجتمع أهل الإسلام. لأن الزواج هو الذي يقضي على هذه الفتن ويقضي على الآفات ويقضي على الاختلال الذي يكون في المجتمع. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس خلق الذكر والأنثى جعل فيهم هذه الغريزة، أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، ولا سبيل للالتقاء فيما بينهم وقضاء الوطر النفسي وإشباع الغريزة الجنسية إلا بهذا الطريق، بهذا السبيل وهو الزواج لا غير، لا توجد وسيلة أخرى إلا الزواج. ولأن هذا الزواج سيصير بعد ذلك ماذا؟ سيصير عقدا وعهدا بين الرجل ومرأته، ينفق عليها، يعاشرها بالمعروف، ينجب الأولاد. ولهذا قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، هذا أمر فيه ترغيب وفيه حث وحظ للأولياء وللسادة أن ينكحوا
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، يعني زوجوهم. الأيام قال العلماء جمع أيم، والأيم يطلق على المرأة التي لا زوج لها، ويطلق أيضا على الرجل الذي لا زوج له يقال له أيم. إذن أيم يطلق على الرجل وعلى المرأة، أي على الذكر والأنثى. يقال رجل أيم أي لا زوج له، سواء كان تزوج من قبل ثم فارق يقال له أيم، أو لم يتزوج أصلا يقال له أيم. والمرأة أيضا يقال لها أيم إذا لم يكن لها زوج، أو تزوجت وفارقها زوجها بطلاق أو موت يقال لها أيم. فالله سبحانه وتعالى أمر بأن يزوج أمثال هؤلاء. الأيام منكم، قوله منكم أي من المسلمين، ودليل الخطاب أي مفهوم المخاطبة يفهم منه أنه إذا لم يكن من المسلمين لا يزوج، لأن المسلم لا يزوج بالمشرك أو بالكافر أو بالكتاب. ولهذا هذه آية يفهم منها أن هذا الذي أمر الله عز وجل به وهو النكاح وهو التزاوج هو أن يكون بين المسلمين. فالمرأة المسلمة لا يتزوجها الكافر ولا المشرك ولا اليهودي ولا النصراني. لكن هناك آية أو حكم خاص بالمسلمين بالذكور بالرجال، وهو أنه يجوز لهم أن يتزوجوا من؟ أن يتزوجوا الكتابية. ولكن هذه الكتابية لها صفة خاصة، وهي أن تكون محصنة عفيفة، امرأة عفيفة، يعني ليس لها جنوح أو ميل إلى الفسوق والزنا وإلى، فهذا لا يجوز الزواج بها. إذا كانت كتابية يجوز للرجل المسلم أن يتزوجها، أن يتزوج الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذه الآية في آية النساء تخص هذا العموم الذي ذكر في سورة النور. لكن هذا ليس معنى أنه فيه ترغيب أو فيه استحباب، فكون الرجل المسلم يتزوج بالمرأة المسلمة هذا هو الأولى. لكن أحيانا قد يضطر إلى الزواج باليهودية أو النصرانية إذا كان مقيما بين أظهر الكفار. لكن المشركة لا يجوز، التي لا دين لها، أو الهندوكية مثلا أو الملحدة التي لا دين لها، فهذه لا يجوز أن يتزوج بها أبدا مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني حتى يدخل في الدين وفي الإيمان وفي الإسلام. لكن النصرانية أو اليهودية أقصد الكتابية إذا كانت عفيفة محصنة يجوز للرجل المسلم أن يتزوجها، هذا بالنسبة للذكور. أما الإناث، المرأة المسلمة لا تزوج من الكافر سواء كان كتابا أو غير كتابا، قول واحد. فقوله تعالى هنا منكم أي بين المسلمين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قوله من الصالحين، هل هذا يعني أن التزويج لا يكون إلا للصالحين؟ قوله هنا من الصالحين هذا كما قال العلماء خرج مخرج الغالب، يعني لا مفهوم له. والمعنى أن قد يكون العبد غير صالح، فإن كان الزواج حسن له وكان الزواج حل له فإنه يزوج، لأنه من باب أولى. لكن إن كان صالحا لا شك أن هذا أيضا يزوج، لأن الصالح إذا زوجته تمكن من الثبات على ذلك الصلاح وزيادة الإيمان. فقوله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم لا يعني أن أمر التزويج يقتصر بالتقات وبالصالحين. فالفاسق إذا كان الزواج يصلح له ويردعه عن فعل الخنا، مثلا تجد رجل عنده نفس تواقة إلى النساء وربما يعيش في وسطهن وقد لا يصبر على ذلك ويخالط النساء، لكن يقول لو أنا أتزوج أترك هذا فليزوج. ومع ذلك الرجل الصالح المستقيم الزواج يصلح له، لأنهم كانوا يعدون أن الرجل لا يكمل صالحه إلا بالزواج، لا يكمل صالحه إلا بالزواج. ولهذا الإنسان خاصة إذا رزق المرأة الصالحة فقد أتم وأكمل له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة، يجلب بغيته ويحصن فرجه، ثم هو بعد ذلك يتمكن من أن يعيش معها بالمعروف، ويكون هو سكن لها وهي تكون سكن له، ويتعاون على الطاعة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى تربية النشء وغير ذلك من الأمور التي يتحقق بها النكاح. لأن النكاح والزواج في الإسلام له مقاصد كثيرة، ليس هو فقط في قضاء الشهوة وقضاء الوطن، بل فيه أمور كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، كما جاء في حديث السنن وفي مسند الإمام أحمد وروي ببعض الألفاظ الأخرى: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بهم الأمم يوم القيامة. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، هذا فيه أمر من الله عز وجل لجميع المسلمين بأن يتزوجوا، وبأن الزواج فرض عليه. واستدلوا بظاهر هذه الآية: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، هذا أمر. والعلماء عندهم قاعدة أن الأمر إذا لم أن الأمر يفيد الوجوب، إذا لم تكن هناك قارينة تصرفه عن الوجوب يبقى على أصله. فالله سبحانه لما قال وأقيموا الصلاة يبقى الأمر على ما هو عليه أنه يفيد الوجوب، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فكذلك في النكاح قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين. هذه من إيش؟ تستدل بها على وجوب الزواج وعلى فرض الزواج على الناس، على القادر طبعا، على القادر. أما العاجز فلا يمكن أن يفرض عليه شيء لا يستطيعه ولا يقدر عليه، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، والباء هو القدرة على الزواج وعلى الجماع وعلى تحصيل تكاليف الزواج من المؤنة والنفقة، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في ذلك، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم وقاية، لأنه يخفض من الشهوة ويهدئها ويضبطها، فيستعين الإنسان بالصوم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فاستدل العلماء بالآية وبالحديث وببعض الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها في أنها تدل دلالة واضحة صريحة على أن الزواج فرض على الناس. لكن الصحيح في هذه المسألة أن الزواج أو النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة. فأحيانا يكون الزواج أو يكون النكاح يكون واجبا، وأحيانا يكون حراما، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. والعلماء فصلوا بها، فمثلا يكون الزواج واجبا على الإنسان إذا كان قادرا عليه، يعني قادرا على التكاليف وعلى مؤنة الزواج وعلى النفقة، وليس عنده عيب أو عجز أو ضعف يمنعه من ممارسة ما يكون بين الزوجين، ويكون خائفا على نفسه من الزنا. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فإن الزواج يصير فرضا واجبا بحقه. بل قال العلماء: إذا خشي على نفسه الزنا فإنه يقدم الزواج على الحج، مع أن الحج من الفرائض، بل من فرائض الإسلام الكبرى الخمسة المعروفة. فإذا كان يخشى على نفسه الزنا فإنه يقدم الزواج على الحج، أما إذا لم يخشى على نفسه الزنا فيقدم الحج على الزواج. إذن هذه الحالة يكون الزواج واجبا فرضا إذا كان يخشى على نفسه الزنا. الحالة الثانية: متى يكون الزواج سنة ومستحبا؟ أنه إذا كان قادرا عليه لكن لا يخشى من نفسه الوقوع في الزنا، فهنا يستحب عليه الزنا، يستحب له الزواج، لأن الزواج يحصنه. ولأن الإنسان إذا عزب عن الزواج ولم يتزوج هذا لا يكون له الدين، ثم هو مأمور بأن يكثر مثل هذه الأمة المحمدية المباركة وحتى ينعم بنعمة الأولاد ويحصل على الأجر من الله عز وجل في تربيتهم، في الصبر عليهم، في إعدادهم، في تنشئتهم. الزواج فيه مقاصد كثيرة، والذي يعزب عن الزواج ويصد عن الزواج تضيع منه هذه الخيرات، تضيع منه هذه البركات وهذه الأجور. ولهذا قال العلماء حتى إذا لم يخش على نفسه الزنا وكان قادرا على الزواج فإنه ماذا؟ يستحب في حقه الزواج استحبابا آجدا، ما هو استحباب يعني خفيف كما يظن البعض. كما ما يعزب يقول لك أنا لا أقر على نفسي أتزوج أو لا أتزوج، الأمر سيء، الأمر واحد. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا من التدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بحديث الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وكان يصوم النهار، فلما سمعوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا نفر ثلاثة ثلاث رجال ثلاث رهط، فقال أحدهم أما أنا فأصلي فلا أنام، يعني أصلي في الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال مقولته المعروفة المشهورة، قال أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له. ومع هذا مع تقوى النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله تبارك وتعالى قال فإني أصلي وأنا. هذه السنة، هذه الوسطية، وهذا هو الاعتدال. وأصوم وأفطر، قالوا أتزوج النساء، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب يعني من رغب عن الشيء يعني عزب عنه وتركه، ورغب في شيء أقبل عليه. قال رغب عن سنتي أي تركها وزهد فيها فليس مني، يعني ليس من هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، ولهذا قالوا أن الزواج يشرف ويعظم بأن الله سبحانه وتعالى جعل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل حظا لهم في هذا، يعني في الزواج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تفرغوا لطاعة الله عز وجل وعبادته والجهاد في الله عز وجل. ومع كل هذه الأعباء الثقيلة في عبادة الله عز وجل ودعوة الناس والصبر على أذاهم لم يتركوا الزواج ولم يتخلوا عنه. وهذه الآية جاءت صريحة في قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواج وذرية. أرسلنا من قبلك رسلا، فسنة الأنبياء والرسل هي الزواج. أما أن يقال أنه يعني من الاستقامة ومن الزهد ومن التقوى ترك الزواج والتفرغ لطاعة الله أو للعلم والعبادة، هذه رهبة، هذه ليست يعني مما تشد الناس لأجل أن يتبعوا هذا الأمر وأن يسلكوه، هذا مخالف. الزواج سنة الأنبياء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصالحون من هذه الأمة كانوا يتزوجون ويرغبون في الزواج ويكثرون من الزواج، حتى قال العلماء أن الأصل في الزواج هو التعدد، يعني ليس هو البدء بالواحدة، التعدد، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم فواحدة، فجعل الاكتفاء بالواحدة آخر الأمر، لكن قال وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، الناس أقلبوا الآن، الذي يعني يزيد عن الواحدة كأنه قام بالجريمة. والعصر هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وفيه حكم وأحكام. ولهذا لا يغتر الإنسان بما قد يسمعه أحيانا وقد يقرأه من بعض الكتابات. كان بعض المعاصرين كتب كتاب يعني فيه شيء من الحق وفيه شيء من الباطل، وعنوانه يتضمن هذا، سماه العلماء العزاب الذين شغلهم العلم عن الزواج. يعني شيء جميل لما تجد أن بعض علماء السلف تفرغوا للعلم لطلبه وتحصيله والسفر من أجله ولقاء العلماء، حتى ما كادوا أن يجدوا لأنفسهم بعض الوقت حتى يتزوجوا حرصا على العلم. هذا الحرص شيء جميل، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان من أجل العلم يعزب عن الزواج ويصد عن الزواج ويرغب عن الزواج، لا. فكون يعني أن هذه فضيلة، كون الإنسان يترك الزواج لأجل العلم أو لأجل الجهة، فلا. فقد كان السلف يطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله ويرحلون ويسافرون ومع ذلك يتزوجون ولا يرغبون عن الزواج، فلا يقال أن هذه فضيلة كون يتفرغ في العلم لم يتزوج. حتى وإن استدلوا ببعض ما كان عليه العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج، لم يتزوج. وشيخ الإسلام من هو في علمه وفي كتاباته وفي جهاده؟ ولكن شيخ الإسلام لا يمكن أن يكون قدوة لنا بها، لعله تكون له أعداد لم يبه بها. كان بعض الناس لم يتزوج وكان من علماء لأسباب، بل ممكن عنده مرض لا يستطيع ولم يبه به للناس. فلا يقال أنه لفرط حرصه على العلم وانشغاله بالعلم ترك الزواج، فهذه ليست من قدر ولا يمكن أن تكون فضيلة، بل ينبغي الإنسان أن يحرص على الزواج، لأن هذه الآية تفيدها. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. إذن الزواج قد يكون فرضا واجبا كما بينا، وقد يكون سنة، وقد يكون حراما أحيانا. إنسان يحرم عليه أن يتزوج، متى يحرم عليه أن يتزوج؟ إذا لم يكن قادرا على الزواج، إذا لم يكن عنده قدرة على الزواج، لم تكن عنده الباعة، لم تكن عنده الباعة، يأتي بمرأة يتزوج ولا يستطيع أن ينفق عليه، هذا يحرم عليه الزواج، لأن في عمله هذا إضرارا بالغير. أو يكون عنده عجز، يأتي بالمرأة ولا يستطيع أن يأتيها إلا إذا قبلت منه هذا هي. أما هي أن تأتي لتحصن نفسها فتجد عاجزا عن ذلك، هذا يحرم عليه الزواج، فهنا قد يكون الزواج حراما، وقد يكون مكروها، يكون مكروها في حقه إذا كان قادرا على الزواج قدرة يعني متوسطة، يعني قد يكون عنده بعض المال وقد يفقر كثيرا، وربما يكون عنده نقص ويكون عنده عجز في قدراته الجنسية مثلا، فهذا أحيانا قد يكره له الزواج، خاصة إذا تزوج من مرأة تريد التحصن وتريد العفاف. وقد يكون الزواج مباحا بحقه في حق الرجل، متى يكون هذا؟ إذا كان هو لا يخشى الزنا على نفسه وتكون عنده القدرة على الزواج، فهذا يصير الزواج في حقه مباحا. لكن الأصل في ذلك أن يكون الزواج إذا انتفت الموانع أن يكون إما واجبا بحقه وإما أن يكون مستحبا، لأنه السنة من السنن التي رغب الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا قال العلماء هل الزواج عبادة أم أنه عادة؟ يعني كون الناس يتزوجون هو يتزوج. فالعلماء قالوا الصحيح في هذا أن الزواج عبادة، ولهذا يتأكد على الإنسان أنه إذا تزوج ينبغي أن يقدم هذه النية، يتزوج طاعة لله عز وجل. ولهذا قال العلماء قاعدة هذه معروفة أنه يجوز الإنسان أن يأتي بعض العادات إذا كان الله سبحانه وتعالى رتب عليها أجر، فهنا يعني إذا فعل هذا هي عادة وحاجة نفسية وغريزة قضاء شهوة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل عبادة إذا أراد الإنسان أن يمتثل أمر الله عز وجل. ولهذا يقال للمتزوج أول ما تريد في زواجك أنك تمتثل أمر الله عز وجل، فتؤجر على هذا، ثم تأتي الأمور الأخرى، تريد الحصارة لنفسك، تريد الفرار من الزنا، تريد تقوية الإيمان، تريد أن تربي الأولاد، هذه على حسب ما يكون من قصدك وما يكون من نيتك في هذا الزواج. ولهذا جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نقول مثلا لو أن إنسان أراد مثلا أن يصل رحمه، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلة الرحم، وصلة الرحم فيها نفع دنيوي وفيها أجر أخروي، كبعض بعض الناس قد لا تتوق نفسه مثلا إلى الأجر أو قد يغفل عن الأجر، لكن لو قيل له أن صلة الرحم تزيد في العمر، حبيت ربي يطول في عمرك زيد في صلة الرحم، يقول أنا إذا لا أصل رحمي إلا لأجل هذه الفائدة، هنا قال العلماء يحصل له ما يريد لكن أيضا يؤجر، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على صلة الرحم أجرا. لكن لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه المنفعة الدنيوية ذكر الأجر الأخروي فقط، أنت فينبغي أن تطلب الأجر الأخروي. ولهذا جاءت هنا طرحت مسألة الحج، لو أراد الإنسان الحج، بعض الناس لما يذهب للحج لو قيل أن إنسان ذهب للحج يريد التجارة، يقول أنا إذا وصلت إلى الحج وتاجر ثم بعد ذلك أحج، يقال لا هذا قصد ليس بطيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تحج، أن تذهب للحج تقصد الحج، لكن تريد أن تتاجر وأن تأتي ببضاعة هذا لا بأس، لكن ينبغي أن يكون تبعا لقصدك الأول، أن يكون تبعا، لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم أباكم أو شد ذكرا. فأنت تذهب للحج لأجل أداء فريضة الحج، ثم إذا حصل لك بعد ذلك ولو كان عندك نية بأن تتاجر فتجعل هذه النية تبعا لقصدك الأول ولنيتك الأولى وهي حج البيت. أما أن تذهب للتجارة ثم تحج هذا لم يكن عملا لله سبحانه وتعالى، لأنك لم تريد بحجك أجرا ولا قضاء فرض ولا حصول على مرضات الله تبارك وتعالى. فكذلك الزواج، الزواج إذا أراد الإنسان أن يحصل به على الأجر الكامل فإذا أراد أن يتزوج يجعل نصب عينه امتثال أمر الله عز وجل بالأمر بالزواج. ولأن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بالزواج ذكرهم أيضا بمنافع كثيرة تحصل لهم وخيرات، فيها أجور وفيها خيرات وفيها منافع وفيها فوائد. ولهذا انظروا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان ذكر بعض الصفات لعباد نسبهم إليه وعظفهم إليه إضافة التشريف، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. في آخر سورة الفرقان ذكر الله سبحانه وتعالى صفات لعباد الرحمن، صفات قسمها العلماء إلى نوعين، صفات تخلية وصفات تحلية. صفات التحلية هي الصفات التي يتحلى بها الإنسان ويتصف، وصفات التخلية هي الصفات التي ينبغي ويجب على العبد أن يتخلى عنه وأن يتركها. ولهذا سميت المال صفات التحلية وصفات التخلية، والتخلية مقدمة على التحلية، لأن الإنسان ينبغي أن يتخلى عن الصفات الرذيلة حتى يتحلى بالصفات الحميدة، ولا يمكن أن يتحلى بالصفات الحميدة وفيه الصفات الرذيلة. أنت تريد أن تتحلى بالصدق، تريد أن تقول الصدق، ولكن أنت لم تتخلى عن الكذب، كيف يمكن أن تكون صديقا معي وأنت ما زلت تكذب؟ تريد أن تتصف بالأمانة وأنت ما زلت عندك الخيار، كيف تكون؟ ولهذا أعطى العلماء مثالا للتخلية والتحلية، قالوا مثلا لو كان للإنسان كوبا كأسا من الماء يريد أن يجعل بدله لبنا أو عصيرا، ما هو التصرف اللائق في هذا؟ هو أن يصب هذا إذا أراد أن يشرب بدل الماء لبنا، اللائق في هذا أن يصب هذا الماء من الكأس، أن يفرغ الكأس ثم يجعل بدله لبنا أو عصيرا ثم يشرب. لكن لو أراد أن يجعل بدل الماء لبنا فإنه إذا صبه في ذلك المملوء بالماء فإنه لا يفر لا بهذا ولا بذاك. فكذلك صفات التحلية والتخلية. الحاصل أن الله عز وجل في سورة الفرقان ذكر صفات، من صفات التحلية أن عباده يدعون الله عز وجل ويذكرون دعاء، هذا الدعاء يتمثل في قولهم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا مما يؤكد ويبين فضل الزواج وطلب الزوجة وطلب الأولاد، لأنه بهذا يصلح الإنسان وتصلح الأمة ويصلح الأبناء. ولهذا قال واجعلنا للمتقين إماما، وهو بالزواج والإنجاب، إنجاب الذرية، يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لأن الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى مرحلة تمكنه من الاستقامة والثبات على صراط الله عز وجل والأعمال بأحكام الشرع إذا لم يكن عنده ما يعينه أو من يعينه من الأزواج والذرية. ولهذا قد من تجد أن إنسانا يعيش لحاله دون زوجة وذرية، تراه يعني مستوي في طباعه، عادي في تصرفاته، دائما تجد له بعض الشرود وبعض الغفلة وبعض الطباع التي يخالف فيها الناس، لأنه ناقص من شيء كان من الواجب أن يكون معه حتى يكمل نفسه، حتى يكمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الزواج من آيات الله عز وجل العظيم، التي لو فكر بها الإنسان الله رأى أن الزواج من أعظم آيات الله عز وجل، حتى قال تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سمه الله عز وجل الزواج اسمه سكن، والسكن بمعنى أن السكن، ما هو السكن؟ هو المأوى الذي يدخله الإنسان لأجل طلب الراحة والهدوء والنوم. فكذلك الزواج، قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لآيات لقوم يتفكرون. إذن الزواج شيء عظيم. ولهذا هنا قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من عبادكم يعني الأحرار، وإمائكم يعني الرقيق، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، زوجوا هؤلاء وهؤلاء. وهنا تظهر رعاية الإسلام ومدى عنايته بجميع الناس، حتى ولو كانوا عبيدا، حتى ولو كانوا رقيقا. الله سبحانه وتعالى لم يهمل شأنه، بل أمر السادة أن يرعوا حقوق العبيد. من عبادكم وإمائكم. ثم ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه آية عظيمة، هذا وعد من الله عز وجل، فيه ترغيب للناس في الإقبال على الزواج. لأن كثير من الناس من يتعلل ويعتذر بعدم الإقبال على الزواج أنه لا يكون عنده المال، أو لا يستطيع أن يحصل على المال، أو يخاف بعد ذلك الفقر. نعم، هو لابد أن يحصل على المال، ولابد أن تكون له قدرة، لكن لا ينبغي أن يضخم الأمر، لا ينبغي أن يضخم الأمر. هو يقبل على الزواج، يكون عنده عمل مثلا، يكون عنده مأوى، ثم بعد ذلك يتكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغني. هذه الآية قال العلماء فيها ترغيب للناس على الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم على ذلك بالغنى. وقد جاء الأثار عن الصحابة عن أبي بكر وعن ابن مسعود، كان عبد الله أبو بكر كما ذكر ابن كثير في التفسير يقول: إن الله سبحانه وتعالى أمركم أن إن الله سبحانه وتعالى أمركم أن تطيعوه فيما أمر، أو كما قال، ووعدكم على ذلك بالغنى. قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأثر عن كثير من السلف أنهم كانوا يقول: كنا فقراء فأغنانا الله تعالى بالزواج. هذا صدق وعد الله عز وجل في عباده، قال: كنا فقراء فأغنانا الله عز وجل بالزواج. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح ثابت عنه، قال: ثلاثة حق على الله عونهم. ثلاثة من الناس، ثلاث أصناف من الناس حق على الله عونهم، أي أن الله عز وجل يعينهم ولا يخذلهم ولا يتركهم. من هم؟ قال: المجاهد في سبيل الله، الذي يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، يجاهد بالنفس أو بالمال، هذا يعين الله عز وجل ولا يخذله. والثاني المكاتب الذي يريد الأداء، العبد الذي يريد أن يتخلص من الرق، يكاتب سيده على مال، قال: أنا إن وفيت لك المبلغ الفلاني تسرحني، تجعلني طريقا، تحررني من الرق، فيتعاهد معه سيده على ذلك المبلغ. المكاتب الذي يريد الأداء الله عز وجل يعينه ويوفقه لذلك. والثالث من هو؟ قال: الناكح الذي يريد العفاف، أو الناكح يريد العفاف، يعني المتزوج يريد العفاف. وهذا أيضا فيه تصحيح لإرادة الناس في الزواج، أنه يريد العفاف، ما يكون زواجه لأجل فقط قضاء المتعة أو الإضرار بالناس، يريد العفاف، يريد أن يتعافى، لأن الإنسان إذا حصلت له العفاف استقامت له الحياة وطابت له الحياة. هذا الله سبحانه وتعالى يعينه. ثلاثة حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والمكاذب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف. وهذا مصداق لقوله تعالى إن يكونوا فقراء، يعني سواء كانوا الرجال أو النساء، الذكور أو الإناث، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، لأن الذي يغني هو الله عز وجل. لماذا يغنيك الله عز وجل؟ لأنك أطعت الله عز وجل. وكون أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد بسبب طاعتهم هذا وارد في كثير من القرآن الكريم. قال تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن تقوى مقابل الرزق. الاستغفار وعد الله عز وجل عليه بالرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني في مقابل الإيمان والعمل الصالح والثبات على الطاعة يأتي الرزق من الله سبحانه وتعالى. الحرص على الأمر بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذا أنت تؤدي الطاعة والله سبحانه وتعالى يرزقك. ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. آيات كثيرة، وهذه الآية من مثيلات هذه. قال تعالى إن يكونوا فقراء، إنهم تزوجوا امتثالا لأمر الله عز وجل ماذا يحصل لهم؟ يغنيهم الله من فضله. وقوله يغنيهم بالمضارع، يعني يحصل لهم الغنى في المستقبل، في الحاضر والمستقبل، يغنيهم الله من فضله. وفضل الله عز وجل واسع، لأن الله عز وجل واسع العطاء، وما من شيء إلا بيده. ولهذا قال يغنيهم الله من فضله، من فضل الله عز وجل. لا يفهم منه أن الغنى يكون بكثرة المال وكثرة الرزق. الغنى من فضل الله عز وجل أن يكون من ذلك أن يبارك الله عز وجل فيما عندك، حتى ولو كنت فقيرا الله سبحانه وتعالى يجعل في رزقك القليل قناعة تستطيع أن تعيش بها وأن تسترزق منها وأن تطعم نفسك وولدك. والله كم رأينا من أناس، وهذه تجربة الحياة وأنتم تعرفونها، بعض الناس يعيشون في كفاف من العيش، عنده أولاد وعنده عيال والراتب والدخل نتاعه ضعيف قليل، ومع ذلك تراه يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق وربما يحج حتى تعجب. وبعض الناس تصير عندهم أموال ربما طائلة، هو يخدم ومرته تخدم وليده يخدم والإيجار يأخذ منه، ومع ذلك وكتلتهر يقول لك ما بقدرناش، يقول لك الحياة صارت صعبة وهذه غالية. وانت لما تتأمل في هذا وهذا ترى أن من فضل الله عز وجل على هذا العبد أنه أغناه، لأنه ليس هناك غنى كغنى النفس، ليس هناك غنى كغنى النفس. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، قد يعطيك من المال ويكثر عليك، وقد لا يغدق عليك العطاء، لكن يبارك لك فيما أعطاك ويوفقك إلى مراشد الأمور. يعني الدور اللي تجيبه تعرف وين تحطه، والله عز وجل يبارك فيه. وكم من الناس يأتون بالأموال الطائلة وينفقونها من غير أن ينتفعوا بها ولا يحققوا لأنفسهم نفعا. فوعد الله عز وجل لمن أطاعه بالامتثال للزواج بأن يغنيهم من فضله، يغنيهم الله من فضله. ولهذا قال بذلك والله واسع عليم. واسع، هذا يدل على سعة كرم الله عز وجل، وأنه واسع العطاء، وأن الله سبحانه وتعالى ينفق ويعطي، وهو عليم أيضا يعلم. شو هنا جمع بين ماذا؟ جمع بين صفة العطاء وأنه واسع العطاء والكرم والفضل والجود والإحسان، ثم قال عليم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في قلوب الناس من سرائر ومن دخائر ومن نيات ومن مقاصد. فالذي يريد أن يتزوج لغرض العفاف والتحصل وامتثال أمر الله عز وجل، فالله عز وجل عليم بنيته وبقصده فيوفقه لما أراد، والله واسع عليم. ثم قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف اللام هنا لام الأمر كما يسميها العلماء، وليستعفف أي يطلبون التعفف، يطلبون التعفف أي هؤلاء الذين لا يقدرون على الزواج، منعهم مانع إما من عدم كفاية أو من مرض أو شيء من هذا، الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتعففوا، أن يبتعدوا عن الخنا وعن الزنا. وهذه الآية وضحها قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالذي يبتعد عن الزنا هذا يتعفف. فقال: وليستعفف، هذا أمر ثاني بعد ما قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، أي من خذ عن الزواج فليفعل، وهذا هو الأولى وهذا هو الأليق وهذا هو الأصلح. لكن الذي لا يجد، وهذا فيه دليل على أن الزواج لا يقبل عليه كل الناس، ولهذا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يجدون زواج، إما لعدم قدرة إما لعدم وجود مال. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حتى يفتح الله عز وجل عليهم من رزق أو يهيئ لهم القدرة على الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى للعاجز بعض الحلول وبعض الأسباب، إذا اتخذها يكون له في ذلك فيما فعل خير، إما أن يوفق بعد ذلك للزواج وإما أن لا يتضرر بعدم الزواج. ولهذا يوجد بعض الناس أرادوا أن يتزوجوا ما استطاعوا، لكن أخذوا بهذه الأسباب، ابتعدوا عن الخنا، ابتعدوا عن الزنا، صاموا لله سبحانه وتعالى، يغضون البصر، فالله سبحانه وتعالى مكنهم بذلك ولم تحصل لهم فتنة ولم يقعوا في حرام، وعاشوا ربما سنوات وأطلع عز وجل في أعمارهم، وربما خرجوا من هذه الدنيا ولم يجدوا فيها أشهى ما يجد الإنسان. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى مكنهم من هذا الذي أرادوا، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الذين يبتغون الكتاب، هنا كلام على من؟ هنا الكلام على الرقيق أي على العبيد. يبتغون الكتاب أي يطلبون ويريدون أن يكاتبوا أسياده، يعني يتعاهد معه على أن يعمل ويأتي بالمال ويعطيه لسيده، حتى إذا اكتمل المال المتفق بينهما أطلقه أو أعطى له ذلك المال الذي استعان به على الزواج. لأن السيد كما قال العلماء: هل يجب عليه إذا أراد العبد أن يكاتبه أن يجيبه لذلك أو لا؟ هناك قولان للعلماء، قولان للعلماء. القول الأول أن العبد إذا أراد أن يكاتب سيده فإنه يجب على سيده أن يكاتبه، قال: أنا أريد مالا لكي أتزوج أو لكي أحرر نفسي، فإن على السيد أن يجيبه لهذا. وهذا مذهب ابن جرير، وقال به الشافعي في الجديد. والعلماء الذين قالوا هذا القول قالوا هذا ظاهر القرآن، وبعض أهل العلم قالوا أنه لا يجب، هذا أمر إرشادي واستحباب، يعني للسيد أن يكذبه وليس وله أن لا يكذبه. لكن الذي ثبت أن عمر بن الخطاب لما جاءه أنس بن مالك أو جاءه ابن سيرين، ابن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك، وابن سيرين كان كثير المال، فأراد أن يكاتب أنس حتى يحرره فأبى أنس رضي الله عنه. لما جاء إلى عمر بن الخطاب أخذ عمر الدر أي العصر، قال له: لا تكاتبنه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، فلأن هذا إعانة لهم على الخير. فأمره أن يكذبه. ولهذا ابن جرير استدل بهذه الآثار الصحيحة عن بعض الصحابة، لأن في ذلك خير وعون لهؤلاء العبيد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا ما معنى؟ قال العلماء إن علمتم فيهم أمانة، إن علمتم فيهم صدقا، إن علمتم فيهم مالا يعني سيكون عندهم مال يوفون به. أما إذا كان العبد مثلا ليس له كسب، ليس له حرفة، ولا كان عنده غفلة، أو كان عنده فسوق وعنده يعني جنوح إلى الشر، فهذا لا ينبغي أن يكاتب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
وجل أن العبد إذا أراد المكاتبة أن يكتب الكتاب من أجل أن يتزوج وأن تعطى له نفقته الزواج، أن يكاتبه سيده، أن يكاتبه سيده يعني يجيبه لما طلب. لأن الله قال إن علمت فيهم خيرا، خاصة إن علمت فيهم خيرا بمعنى أنه ستقول له حرفة، مهنة، كسب، مال يرجعه، كان عنده أمانة، كان عنده صدق في قوله، هذا ينبغي أن يعاد. ولهذا قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال. للمفسرين قولان في هذه الآية، وآتوهم من مال هذا أمر لمن للعصيان، من مال الله الذي آتاكم. كيف هل يعطيه المال؟ قال لا نعلم. الطريقة هنا أنه إذا كتبه على شيء يطرح له من الكتاب، قال أنا مثلا تسدد لي مبلغ 1000 دينار، يبدأ يكتب معه على أن يسدد له 1000 دينار، لكن لما يبدأ يسدد يضع عنه بعد ذلك، يقول أنا سامحتك في الباقي. واختلفوا هنا، قالوا كم يسامحه، كم يطرح عنه في المكاتبة، منهم من قال الربع، ومنهم من قال الثلث، ومنهم من قال النصف، هذا قول العلماء. وذهب بعض المفسرين واختار هذا القول ابن جرير في تفسيره، قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي آتوهم من مال الزكاة. مال الزكاة يصرف لمن أراد الزواج، يجوز، لأن بعض الناس يظن أن مال الزكاة لا يعطى إلا للفقير وابن السبيل والمحتاج، والذي يريد الزواج محتاج، وهذا يعان في أمر الزكاة. حتى قال ابن جرير: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أي من أموال الزكاة، يعطى له ما يتزوج به، ما يتزوج له ما يتزوج به، أي ما يكون من المال الذي به يعطي ينفق المهر أو يوصل المهر إلى زوجته، وما يقوم به من التكاليف الوليمة والأمور التي يجهز بها بيته. لكن ينبغي أن تكون قصدا، موش معنى قال وآتوهم من مال الذي آتاكم، واحد يروح يطلب الزكاة ويقول ما أنا حبيت نزوج لازمني 100 مليون، لا، هو قصد على حسب ما يكون عليه من الحال. إن كان هو متوسط الحال أو كان فقيرا أو كذا، فيأخذ ما يحتاجه من الزكاة من الأمور التي تكمله. قال أنا عندي مثلا 20 مليون وأردت أن أتزوج، لكن لما قومت تكاليف الزواج وجدتها 30 مليون، يعطى له 10 ملايين، يعطى له الزكاة. وانظروا هنا، الله عز وجل قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لم يسمي، قال ولم يقل وآتوهم من مالكم أو من أموالكم، قال من مال الله. وهذا يدل على أن الإنسان المال في الحقيقة ليس ماله، لأن الإنسان هذا المال الذي جعل في يد الإنسان هو مال مستخلف فيه، ولهذا قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذا يدل على أن الإنسان يكون عنده المال ثم ينزع عنه، لأنه إذا مات لم يبقى عنده مال. إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان تبعه 3، ماله وأهله وولده، يرجع ماله وأهله. ولهذا يقول الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم مالي مالي، قال صلى الله عليه وسلم وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو ما تصدقت فأفعلت. ولهذا هنا سمى الله عز وجل المال، قد أعطوهم من مال الله، من مال الزكاة. والإنسان إذا أعطى الزكاة بمعنى يخرجها طيبة بها نفسه، غير ممتن بها على ذلك الإنسان الذي أعطاه إياه، لأن هذا المال هو مال الله. قال وآتوه من مال الله الذي آتاكم، والذي رزقك المال هو الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. البغاء ما معناه؟ هو الزنا والفاحشة. وهذه الآية نزلت كما ذكر جماهير المفسرين من السلف والخلف في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. كانت له جواري جاريات، يقال أن جارية كانت تسمى مسيكة، وعنده جارية تسمى معاذة، كان يكرهها على البغاء حتى يحصل على المال، يعني تمارس البغاء. وكانت هذه الجواري تكره هذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا. وكان أهل الجاهلية يفعلون هذا، تكون لهم إماء ويجعلون لهم بعد ذلك في هذه المهنة، في مهنة الزنا، وهم يحصلون على الأموال، وحتى يكون له أولاد من الزنا بعد ذلك، وهم بطبع حرقيق، فلهذا يستعملون لهم بعد يكونوا خدما لهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قال ولا تكرهوا فتياتكم أي إمائكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لأن هذا عرض الحياة الدنيا. ولهذا اليوم توجد هذا النوع من التجارة في العالم، الناس يجنون منه أموال طائلة، أموال طائلة، يسخرون فتيات وعاهرات لأجل ماذا؟ لأجل عرض الحياة الدنيا. ولهذا قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يعني الله سبحانه وتعالى قد يغفر لهؤلاء النساء إذا لم يردن الفاحشة وأرغمن على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنساء وبستكرهوا عليه. فكل إنسان استكره على شيء ودفع إلى شيء ففعله رغما عنه، فإن هذا لا يؤثمه الله عز وجل، فإن الله عز وجل غفور رحيم. إذن هذه آيات في الترغيب في هذا الأمر العظيم وهو الزواج. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يتزوجوا، بل جاء في سورة النساء أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إذا لم يستطيعوا أن يتزوجوا الحرائر، لأن العبد الحر الأولى له أن يتزوج الحرة، لا يتزوج الإماء، ولكن لم يمنع الله سبحانه وتعالى، قال فمن لم يستطع منكم طولا، يعني من لم يكن عنده مال الكافي لتزوج الحرة لتزوج الحرائر فليس عليه جناح أن يتزوج الإيمان مما مات إيمانكم. قال فانكحوهن بإذن أهلهن. لكن مع ذلك قال الله عز وجل: من خشي العنة بكم وأن تصبروا خير لكم. يعني الإنسان إذا لم يجد الحرة التي يتزوج بها أو لم يكن عنده المال الكافي ليتزوج، فأذن لهم في أول الإسلام أن يتزوجوا الإماء. لكن قال: وأن تصبروا خير لكم، يعني تتركوا زواج الإماء أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تزوج الإماء ما يكون من أولاد يصيرون بعد ذلك رقيقا عبيدا. والإسلام رغب في تحرير الناس لا في استرقاء الناس. ولهذا قال: لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. إذن فقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، هذه آية مطلقة. والآية المخصصة هي التي في سورة النساء، وهي أن تصبروا خير لكم. وهذا الترغيب في الزواج ليس المقصود منه أن الإنسان فقط يصل إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية، قال يتزوج وانتهى الأمر. لا، الزواج بعد ذلك عنده مسؤوليات وعنده تبعات، وهو تكليف عظيم وأمانة وضعها الإنسان. فبعض الناس يظن بأن يعني التوفيق للزواج هو غاية الأمر وأنه قد أدى ما عليه. لا، التبعات تكثر والمسؤوليات تكثر وحتى الطاعات والأجور أيضا تكثر، لكن بشرط أن يقوم الإنسان بهذه الأمانة، وليس كما يفهم الناس يعني المهم أنه يتزوج ويحرص بعد ذلك ويأتي ثم بعد ذلك يغفل هذا الأمر ولا يستطيع أن يقوم بهذه التكاليف، وربما ضيع أهله، وربما أساء تأديب أهله ولم يعاشرها بالمعروف، وربما ضيع أولاده. هذا شيء عظيم، فالإنسان لا ينبغي أن يغفل عنه. لأن الإنسان لما ينظر إلى الزواج لا ينظر إليه على أنه متعة أو أنه قضاء وطر فقط، هو في هذا وذاك، بل أكثر من ذلك الزواج له مقاصد. ولهذا تكلم العلماء عن مقاصد النكاح، مقاصد الزواج، وهي مقاصد عظيمة شريفة: كثرة النسل، نسل هذه الأمة المحمدية، التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، أمور كثيرة. ولهذا يقال أن أحدهم، وقد نختم بهذا، لما أراد أن يتزوج هو ظن أن الأمر أن المتعة تكون في الأيام الأولى من الزواج، وأن الأمر يبقى على ذلك. فيذكر الإمام العجلوني فيما أذكر في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس، يأتي ببعض الأحاديث التي اشتهرت على أسئلة الناس وهي ضعيفة وموضوعة، وتكلم عليها. من بين هذه الحديث التي تكلم عليها حديث: لقد فاز المخفون. هذا يستدل به بعض الناس على ترك الزواج، فاز المخفون، يعني أفلح وفاز من كان خفيفا في هذه الدنيا، يعني لم تكن له مسؤولية لا زوجة ولا أولاد. فيظنون أن هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالحقيقة ليس بحديث صحيح، لكن بعض الناس وبعض الوعاظ يروونه كي يجي يتكلم عن الزواج حتى يعني لا يرغب الناس في الزواج ويعزفهم عن الزواج، يقول هنا قال: لقد فاز المخفون. العجلوني يذكر واحد الأبيات، يقول: أنا أذكر أن رجلا أراد أن يتزوج وتحمس لذلك وظن أن الزواج هو الذي يفتح له الأبواب، وهو لم يفكر ماذا يكون بعد الزواج من تبعات والمسؤولية، وكان هذا يريد أن يطلب العلم، لكن قال: أنا لا أستطيع أن أطلب العلم وأنا في هذه الحال، إذن لابد لي أن أتزوج. إذا تزوجت بعد ذلك ربما تبقى عندي تلك الهمة العالية في طلب العلم، وسوف أفعل وأقرأ وأذهب إلى العلماء وأنا متزوج. لكن حصل له غير ما كان يتمنى، فصاغ هذه ما حدث له من تجربة في أبيات لطيفة، فقال من بينها والأبيات في هذا الكتاب: قالوا تزوج فلا دنيا بين امرأته ولاقب الله واقرأ آية ياسينة. قال: لما تزوجت طاب العيش لي وحلا، وصرت بعد وجود الخير مسكينة، جاء البنون وجاء الهم يتبعه، ثم التفت فلا دنيا ولا دينا، هذا الزمان الذي قال الرسول لنا: خفوا الرحال فقد فاز المخفون. فالحاصل هذا أن الإنسان لا ينبغي أن تكون تجربته وكتجربة هذا يعني الخائب البائس. فالزواج هو مكمل لحياة الإنسان ولجهاد الإنسان في هذه الدنيا، فكما هو مطالب منه أن يطلب العلم وأن يعبد الله عز وجل وأن يسعى في هذه الأرض لأجل أن يسترزق، أيضا يسعى أيضا لأن يتزوج ولأن يربي الأولاد ولأن يعمر هذه الأرض بما مكنه الله سبحانه وتعالى من الخير والأعمال الصالحات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه الآيات في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.